بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. بكلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مه إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، سبق ذكر بعضها في اللقاء السابق، ولكن المقصود هنا بيان بأن أهل الفضل هم أحق بالإمامة، وأيضا ما جرى بين أمهات المؤمنين من الملاطفة، مثل قول حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. يعني بسبب هذا المقترح والإشارة لها بأن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله من وجع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في وجعه أو مرض موته الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. قوله ستر الحجرة، أي الستارة. قوله أن نفتتن، يعني كدنا أن نفتتن ونحن في الصلاة. قوله ورقة مصحف، هذا التشبيه لجمال وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك يعني أوراق مصحف القرآن هي أيضا فيها نور. قوله فنكص، أي رجع، فأشار إلينا، أي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن يبقوا في صلاتكم. الوجه الثاني فيه بيان أن من خارج الصلاة يجوز له أن يشير إلى من هو داخل الصلاة بفعل في مصلحة الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الوجه الثالث أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تضر، فإن أبا بكر رضي الله عنه تحرك قليلا أراد الرجوع فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى مكانه، وقد سبق أيضا شرح مثل هذا الحديث فيما سبق. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول سهل بن سعد: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف، هذا بطن من قبيلة الأوس، وكانت منازلهم بقباء، وقد حصل بينهم اشتجار هم وجيرانهم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليصلح بينهم. قوله: فحانت الصلاة، أي دخل وقت صلاة العصر. قوله: فصلى أبو بكر، يعني صلى إماما لأنه رضي بهذا حينما استأذنه بلال. فتخلص يعني رجع، فصفق الناس أي جعل يصفقون بأيديهم، التفت أبو بكر يعني برأسه. قوله: ما منعك أن تثبت، أي لماذا لم تبق في صلاتك، وذكر أبو بكر السبب. قوله: من رابه شيء، يعني من أصابه شيء في صلاته. الوجه الثاني فيه أن من دخل في الصلاة وجاء الإمام الأول فهل له أن يتأخر؟ هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم، ومن ذلك أن بعض العلماء قالوا الحق للإمام الراتب، وبعضهم قال إذا رضي الإمام لا يتأخر، وأما إذا لم يرضى فإنه يتأخر، وبعض العلماء قالوا إذا كان في الوقت فإنه يتأخر، وإذا كان قد تأخر عن الناس وأضر بهم فإنه ليس للإمام الأول الحق في ذلك، والمسألة فيها تفصيل في كتب الفروع. الوجه الثالث فيه بيان حقيقة منزلة أبي بكر الصديق، وأنه كان المتقرر في نفوس الصحابة أنه المقدم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلت عليه مجموعة نصوص قولية وعملية وتقريرية أيضا، وواقع الصحابة يدل على ذلك. الوجه الرابع فيه جواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى. الوجه الأخير أن من رابه شيء في الصلاة فليسبح، يقول سبحان الله، يعني ينبه الإمام يقول سبحان الله سبحان الله، أما النساء فيصفقن. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ما تبقى من الأحاديث في هذا الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل شيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: صلينا العشاء والإمام بالركعة الرابعة سجد للركوع.
كيف سجد للركوع؟ سجد للسهو؟
سجد للركعة ولم يسجد في السجدة الثانية. نعم. يقول: صلينا العشاء والإمام بالركعة الرابعة سجد للركعة ولم يسجد في السجدة بالسجدة الثانية، فقمنا بتنبيهه فقام مباشرة للركعة الخامسة ظنا منه أنه يقوم للركعة الرابعة. ويقول: بعد إتمام هذه الركعة قام بالسلام ثم سجد سجدتي السهو، بعدها سلم مرة أخرى. كان فضل الشيخ يقول للإمام في الركعة عندما يعني قام للركعة للسجدة الثانية لم يسجد للسجدة الثانية، من السجدة الأولى قام مباشرة، فيقول عندما نبهناه ظن أنه قام إلى خامسة ولم يعني انتبه أنه لم يسجد السجدة الثانية، فيقول بعد أن قام بعد إتمام الركعة قام بالسلام ثم سجد سجدتي السهو. يعني ظن الإمام أخطف الشيخ في فهم المأمومين.
نعم، الحمد لله. صورة المسألة التي وصلتني الآن يعني من حيث تصور المسألة أن الإمام صلاته في الأصل كاملة، إلا أنه لم يسجد السجدة الثانية في الركعة الأخيرة، فلما سبحوا به ظن بأنها الثالثة فقام إلى الركعة ليكمل الرابعة، والواقع بأنه صلى الرابعة ثم أتى بركعة كاملة. لا شك بأن هذه تعتبر زيادة في الصلاة، زاد في الصلاة زيادة كاملة. كان الواجب على المأمومين أن يسبحوا به مرة ثانية ليجلس، ولو أن أحدا منهم مثلا تلا آية عليه فاسجدوا مع الساجدين مثلا، واسجد لرب واسجد واقترب مثلا، حتى ينبهه إلى محل الخطأ كان أولى. عموما ما دام أنه أتى بركعة فإن الركعة الرابعة يعني انهدمت وقامت الركعة الأخيرة ما قامها، خاصة وأن بعض العلماء يرى بأنه إذا تلبس بالخامسة فإنه لا يعود إلى التي قبلها حتى ولو كان في يعني ركن متأخر مثلا، لكن راجح بأنه إذا وصل إلى الركن في محله من الركعة الثانية لا يرجع، أما إذا لم يصل إليه فإنه يرجع. عموما حصل خطأ، وأرجو الله تعالى أن يقبل صلاته وهو سجد للسهو. لكن الآن يظهر والله أعلم اللوم على المأمومين أكثر من الإمام، بمعنى أنه كان الواجب عليهم ما دام أن الخطأ كان في التسبيح في السجدة أن يسبحوا به مرة ثانية، وإذا لم يفهم يقرأ مثلا المؤذن خلفه يقول واسجد واقترب مثلا، أو واسجدوا مع واركعوا مع مثلا واسجد يعني واسجدي لربك مثلا، يعني يأتي بآية قرآنية. نسأل الله تعالى يقبل من الجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: إذا نام الشخص عن صلاة الوتر فيقول وأذن المؤذن لصلاة الفجر، فمتى يصليها؟
الحمد لله، الوتر في قول جماهير أهل العلم ينتهي بطلوع الفجر، لكن من العلماء من يرى بأن الوتر يستمر إلى صلاة الفجر وليس إلى أذان الفجر. وعموما في الغالب أن الأذان يتقدم شيئا يسيرا في كثير من الدول، فلو صلاها مع الأذان لا حرج في ذلك، يصلي ركعة واحدة فقط.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد. الله يحفظك.
الله خير على البرنامج. جزاك الله خير. أحسنتكم.
آمين. جزاك الله خير محمد.
الله يسلمك. أنا عندي سؤال فضل الشيخ. نعم. جزاك الله خير. بالنسبة للعقيقة، فأنا عندي 4 أولاد، 6 أولاد وبنت ما شاء الله، وكلهم كبروا. وفي أيام يوم أجي على الإمارات وأشتغل كان ظروف يعني المادية تعبانة، فما كان عندي قدرة إني أعمل العقيقة. وصورت تيسرت لمرباي والحمد لله، فأني دنوي الآن بدأ نويت أستعمل العقيقة للأطفال والأولاد عن الأربعة، فكيف بعمل؟ هل المقتن قبل ولا ما تنقبل، ولا كيف طريقة؟
إن شاء الله. يعني عن الأربعة أنت لم تعق؟
أي نعم
إن شاء الله.
ظروفي كانت ظروفي المادية.
ثلاث أولاد وبنت.
نعم.
ثلاث أولاد وبنت.
ثلاث أولاد وبنت. نعم.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد الله يحفظك. تسمع إن شاء الله الرد. نعم. سؤال محمد فضل الشيخ يقول إنه لم يعق عن أبنائه بسبب يقول ظروفه المادية، الآن يقول استطيع أن أعق عنهم، فيقول كيف تكون العقيقة في هذا الوقت؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للعقيقة هي الذبيحة عن المولود شكرا لله عز وجل على ما أنعم به وتفضل من هذه النسمة. والعقيقة في واقع الأمر هي افتداء نفس عن نفس، وهي سنة في قول جماهير أهل العلم، وتذبح أفضل أوقات يوم السابع أو يوم الرابع عشر أو يوم الواحد والعشرين، فإن لم يستطع بقيت، قيل إلى البلوغ وقيل تبقى ولو بعد البلوغ. وبالنسبة للعقيقة حق للمولود على والده، للذكر شاتان أو شاتين وللأنثى شات واحدة. بالنسبة للإنسان العاجز عن العقيقة تسقط عنه، يعني إذا كان الواجب يسقط فكيف بالسنة؟ قاعدة الشرعية الفقهية التي دلت عليها نصوص القرآن والسنة أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. لكن متى ما أن الإنسان اقتدر على الأضحية طيب أنه يقوم العقيقة طيب بأنه يقوم فيعق عن أولاده ولو كان على يعني فترات، مثلا يعني في الشهر يعق عن أحد الأولاد ثم الشهر الثاني ثم الشهر الثالث وهكذا، أو ما بين فترة وفترة يكون أفضل، لأن العقيقة هذه لها أثر طيب على يعني نفس المولود وأخلاق المولود وعلى الأولاد عموما، وهي شكر لنعمة الله عز وجل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم على مكالمة. نعم عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن تفضل.
شيخ بالنسبة إذا أتيت صلاة الفجر والإمام في التشهد معلوم إنها خلاص هذه الركعة الأخيرة، هل أروح أتسنن وأبدأ صلاة أو أدخل معهم أحسن في الصلاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الرحمن. سؤال عبد الرحمن الشيخ يقول إذا دخلت المسجد ويقول الإمام في التشهد فيقول هل الأفضل أن أدخل معه في الصلاة أو يقول أصلي السنة ثم أصلي الفرض وحدي؟
الحمد لله. إذا دخل المسبوق والإمام في التشهد الأخير وهو يغلب على ظني بأنه لا يأتي أحد، فنعم يدخل معه ولا يصلي السنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيدخل معهم في الصلاة ولو كان في التشهد الأخير يدخل معهم، ثم بعد ذلك يقضي صلاته وأيضا يقوم فيقضي السنة القبلية إذا كانت الصلاة لها سنة قبلية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وحسن الله إليكم على مكالمة. نعم 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 فيصل تفضل. نعم تفضل تفضل فيصل على الهواء.
السلام عليكم، يعطيكم الصحة والعافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل تفضل.
سلم على الشيخ، يعطيكم
الله يسلم، جزاك الله خير، الله يعافيك
جميعا إن شاء الله.
آمين آمين.
سؤالي شيخ، في رمضان الصلاة الفرض يعني ما يطول وايد، يعني يوم يجي تراويح أنا ما أتكلم عن القيام، قيام صح ويطول، بس أما الفرض يعني دقائق خمس دقائق بس، فما هم الأفضل يعني؟ جزاكم الله خير ومشكورين، سلم عليكم.
جزاك الله خير بفيصل، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال بفيصل فضل الشيخ يقول في رمضان ولاحظ يقول الإمام في صلاة الفرض في صلاة العشاء لا يطيل الصلاة، يصلي بسرعة، لكن يقول في التراويح يطيل، فيقول ما الأفضل؟ هل الأفضل اللي طال في الفرض أم في التراويح؟
الحمد لله، لا شك بأن الفرض هو مقدم على النفل والاعتناء بالفرض أولى، لكن بالنسبة للتراويح الذين يطيلون هم قصدهم أن يسمعوا الناس القرآن كاملا، ولذلك لما مثلا الآن نجد في الحرم المكي الناس يتابعون الآن، صلاة العشاء تقريبا ممكن 10 دقائق أو 9 دقائق، لكن التراويح تستمر ساعة، ساعة وربع، ساعة ونصف مثلا. لماذا؟ لأن القصد إسماع الناس القرآن، ما في حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. نعم، معنا مكالمة. نعم، أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
أنا أحبكم بالله.
حبك الله، جزاك الله خير، تفضل أخ أحمد.
الله يسلمك. واحد من شيخ توفى الحين رحمة الله عليه يقول إذا كان القرآن اللي يعتقد أن القرآن ما هو خير من الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فهم قصدي؟
يعتقد كيف؟ يعتقد
الذي يعتقد يجب علينا أن نعتقد أن القرآن هو أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان حرف أو كان تشكيلة، فهذا كان صح ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد. تسمع إن شاء الله رد. سؤال لأخ أحمد الشيخ يسأل يقول هل القرآن أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام أو أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمثل هذا الطرح لا شك بأنه طرح مغلوط وخاطئ ولا يليق حقيقة، يعني إثارة مثل هذه الأشياء، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام ولا عن الأئمة الأعلام أنهم يقارنون مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن. يعني ما أدري أنا لماذا مثل هذه الأسئلة، هذه أسئلة غريبة جدا. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، صفة من صفاته، من الله بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر خلق الله عز وجل من أب وأم، وهو خاتم المرسلين وسيد ولد آدم، فهو أفضل يعني بني آدم، أفضل الخلق، حتى قال العلماء أفضل من الملائكة. لكن أن نأتي بمثل هذه المقارنة غريبة جدا. طيب ما هي الثمرة، ما هي الفائدة، ومن الذي يعني أثار مثل هذا الأمر؟ فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله واحذر من مثل هذه المغالطات ومثل هذه الأسئلة ولا تلتفت إليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول لصديق يقول يسأل هل هناك فرق بين نداء الله تعالى في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام مرة بيا أيها الرسول ومرة بيا أيها النبي؟
الحمد لله، لا شك بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من رب العالمين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف المرسلين وأفضل الأنبياء أجمعين. ولذلك القاعدة الشرعية أن كل رسول النبي وليس كل نبي رسول. والله تعالى خاطبه بالنبوة يا أيها النبي لأنه نبي من أنبياء الله وأوحى الله إليه، وخاطبه بالرسول لأنه رسول من عند الله عز وجل، كما ذكرت بأن الرسول يعني معنى الرسول أوسع من معنى النبي، فهذا من باب التنويع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى النبوة والرسالة.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا وصالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صالح تفضل.
الله يحييك ويبقيك، جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك وصالح محفظك.
الله يبارك فيك. عندي كم سؤال بس لو صالح. بارك الله فيك.
تفضل صالح.
دام الله فضلك. اللي يموت في حادث هل هو شهيد ولا؟ هذا سؤالي. وفي وقت محدد انه نحن ندور القبور او في اوقات محببة يعني او مفضلة يعني تكون فيها يعني نزور المقابر؟ وفي سؤال الثالث بارك الله فيك، في السوشيال ميديا طلعوا لنا ناس كثير الحين كل واحد يفتي على كيف وكل واحد يطلع لك فتوى، فما حكم هذيل وما توجهون لهم النصيحة يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بصالح، تسمع إن شاء الله رد.
شكرا.
نجيب الشيخ سؤال بصالح، يقول الذي يموت في حادث هل هو شهيد؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للشهداء كثر. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل. ثم عد النبي صلى الله عليه وسلم قال الحريق الشهيد والغريق الشهيد والهدم شهيد والذي يموت بذات البطن والمبطون عفوا المبطون شهيد وذات الجنب هؤلاء شهداء أيضا. وأيضا جاء في حديث آخر بالنسبة للمرأة التي تموت في النفاس يعني في الولادة أيضا شهيدة وغير ذلك. بالنسبة لحوادث السيارات يعني كيف تخرج؟ هل إذا يعني انقلبت السيارة على الشخص مثلا يكون مثل الهدم؟ كثير من العلماء المعاصرين يقولون نعم إذا السيارة انقلبت بالشخص فمات فيكون هذه شهادة لأن هذا نوع من أنواع الشهادة وهو الهدم وهو الهدم. كذلك الاصطدام هذا لأن إذا تأملنا في هؤلاء الخمسة الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن الموت بالنسبة لهم أليم يعني الحادث أو المرض الذي هم فيه يكون شديد وقعه على النفس وهذا يكون سبب من أسباب تكفير الذنوب. فالذي يظهر بأن الحوادث للسيارات هذه يعني من جملة من يموت فيها من جملة الشهداء والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم على هذه الكلمة. نعم الشيخ سؤال بالصالح يقول هل هناك وقت محدد له أفضلية لزيارة القبور؟
الحمد لله ليس عندنا في نصوص السنة النبوية ولا الآثار الصحابية ما يدل على أن الزيارة لها وقت محدد أو يوم معين بل ما تيسر للإنسان يزور في الليل والنهار على ما تيسر له.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله تفضل.
الله يحفظك يبارك فيك.
آمين. جزاك الله خير
عزيز فرحان.
ياكم الله أهلا وسهلا.
الله يحفظك يا الله يحفظك إن أحبك في الله.
حبك الله وبارك الله فيك.
والقائمين على هذا البرنامج مشكورين جزاكم الله كل خير.
الله يحفظك.
عندي استفسار شيخي. أنا الحين سوى خلاف بين طليقتي وطلقنا وخمس سنوات ما شايف عيالي. فأب الحكم في هذا الشيء. وبتواصل وياك على الخاص لو في إمكانية أو تحت الهواء
إن شاء الله. تأخذ إن شاء الله رقم من المخرج
إن شاء الله.
جزاك الله خير عبد الله.
حياك
الله. نعود فضل الشيخ. سؤال بصالح يقول في انتشر في السوشيال ميديا يقول من يفتي من غير بغير علم فيريد منك فضل الشيخ نصيحة لمن يعني يخرج في وسائل التواصل في السوشيال ميديا أن لا يتحدث في أمور الدين بغير علم.
الحمد لله. أخواني وأخواتي بالنسبة للفتوى أو القول على الله عز وجل لا بد أن يكون بعلم ولذلك الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما أن يخوض الإنسان في قول هذا حلال وهذا حرام وهذا كذا وهذا كذا فهذا لا بد أن يكون من خلال نصوص شرعية ومن قواعد مرعية. أما أن يقول الإنسان هذا من قبيل التشهي قبيل الهوى فهذا والله شيء مؤلم. يعني الإنسان يتألم لهؤلاء ويحزن على هؤلاء لأنهم واقعون في أمر عظيم. فالله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا يفلحون. وفي الغالب أن الآية التي تختم بذكر عدم الفلاح يكون يعني أصحابه صاحبه من أهل النار والعياذ بالله المعذبين إما إلى أبد وإما إلى أمد أمدا طويل. وأيضا في قول الله عز وجل حينما ذكر العظائم والكبائر قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول أهل العلم من أهل التحقيق بأن هذه الآية رتبت العظائم والكبائر بحسب الأصغر وانتهت بالأكبر وهو القول على الله بغير علم. فانظر كيف قال أن تشركوا بالله وأن تقولوا على الله نسأل الله العافية. وهذا يدلنا على أن القول على الله بغير علم قد يشمل الدعوة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يجب عليه أن يحذر وأن يعلم بأن ما من شيء يخرج من عذبة لسانه ومن بين شفتيه إلا وهو إما له وإما عليه. وأما هذا الخوض الذي ذكره الأخ السائل وأنا والله أتفق معه وهو ما عليه كثير من الناس الذين أغرتهم وسائل التواصل الاجتماعي حينما رأوا يعني القدرة على المشاركة وكذا من دون رقيب ولا حسيب ولا مراقب لله عز وجل أصبحوا يخوضون خوضا عظيما، بل بعضهم يكفر المسلمين وبعضهم يغتاب الناس وبعضهم يحرش بينهم وبعضهم يقول هذا حلال وهذا، بل بعضهم يستهزئ حتى في النصوص الشرعية أو الفتاوى أهل العلم الصحيحة المبنية على الدليل يستهزئ بها ملء الفم ويظن بأنه يعني يضر الدين أو يضر العلماء. ما يضر إلا نفسه، والله ما يضر إلا نفسه، لن يضر الله شيئا ولن يضر دين الإسلام ولن يضر يعني نصوص القرآن والسنة ولن يضر العلماء. العلماء يعني أخذ الله تعالى عليهم العهد أن بينوا للناس الأحكام الشرعية. أما يأتي الشخص هكذا يقول هذا كذا ويضرب الأقوال بعضها ببعض وهو يعني يحتاج أن يتعلم ولا يملك شيء من هذا. يعني العلماء رحمه الله تعالى يعني عند الوفاة مثل ذكر عن بعض الأئمة الأكابر من أهل الاجتهاد المطلق يقول تمنيت لو أني جلدت على كل فتوى 40 صوتا على أن يكون هذا الأمر كفاف لا لي ولا علي. يعني يتمنون بأنهم ما، لكن يقول ابتلين بها. وهم من؟ هم أهل الاجتهاد المطلق الذين رسخت أقدامهم في العلم والدين وعندهم من القواعد والأصول الشيء العظيم. بعض السلف دخل بيته يبكي فقيل خير؟ قال استفتي من لا علم له. يعني سمع شخص جاهل، مش جاهل الجهل المركب، لا، ما عند العلماء الأكابر، فقال استفتي من لا علم له. يعني هذا نذير شؤم وبداية شر والعياذ بالله. فالإنسان أن يتقي الله عز وجل، وإذا كان الإنسان يعني عنده القدرة على أن يكتب أو المشاركة أو تغريه وسائل التواصل هذه بأن يقول ما شاء ليعلم بأنه هناك كتبة عن اليمين وعن الشمال، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تقولها، كل عبارة تكتبها مسجلة إما لك وإما عليك، وما من كاتب إلا ويفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يقول حصل بيني وبين زوجتي خلاف، يقول فوصل الأمر إلى الطلاق، يقول الآن 5 سنوات أنا لم أرى أبنائي.
الحمد لله. يعني بالنسبة للسبب ما هو، إذا كان من جهة الزوجة فهذا ظلم والعياذ بالله، فالأولاد حق مشترك بين الوالدين، لا يجوز لأحد أن يختص بهم دون الآخر. فإذا كانت المرأة تمنع أولادها من رؤية أبيهم أو تمارس تضليل على أولادها، هذه مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وصدقني بأن الأمر سينقلب عليها، لأن هذا مخالف للفطرة السليمة. ولا يجوز للمرأة أن تجعل الأولاد ورقة ضغط وانتقام من الزوج بمثل هذه الممارسات. فلذلك أنا ما أعتقد، الأخ الفاضل ما اتصل إلا وهو يشكو، يعني ما أعتقد بأن الأمر من جهته. إذا كان هناك مشكلة بين المرأة وبين زوج وبين طليقها، خلاص تحصر المشكلة فيما بينهما. ما ذنب الأولاد؟ يعني هل تعتقد الأم بأن الأولاد بمثل هذه الصورة هي انتصرت وفازت بهم على زوجها؟ هؤلاء الآن ممكن يحملون عقد، الآن هي جالسة بمثل هذه التصرفات تورثهم عقد وأزمات نفسية، وربما يخرجون غير أسوياء بعد ذلك، لأن الولد يحتاج إلى أبيه كما أنه يحتاج إلى أمه. الولد لما يعني يكون هناك الأب، حتى لو كان فراق بين المرأة وبين زوجها، ما يكون بمثل هذه القطيعة مثل هذه الصدود. ولذلك أخي الفاضل، أنت الحمد لله في دولة فيها نظام وقانون ومحاكم، يعني تكون المراسلة مع أهلها، مع يعني إخوانها، على أن تترك هذا الأمر. والله إذا ما في استجابة، الحمد لله المحكمة تأخذ لك حقك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول في رمضان أفطرت، أو تسأل تقول مع عبد الله، تقول في رمضان أفطرت تقول قبل الأذان بدقيقتين تقريبا ظنا مني أنه قد أذن المؤذن، وتقول بعد أن شربت الماء وأكلت التمر عرفت أنه لم يؤذن المؤذن، هل أقضي هذا اليوم؟
الحمد لله، هذا خطأ حصل منك، ولذلك الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا شيء عليك ما دام أنه حصل خطأ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما الحكم الشرعي إذا كان لدي رصيد في حساب التوفير بقصد الصرف بعد التقاعد، علما بأنه يتم السحب منه شهريا للحساب الجاري، هل على المبلغ الموجود في حساب التوفير زكاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، الجواب نعم، إلا إذا كان عندك حسابات دقيقة جدا تميز فيها ما حال عليه الحول وما لم يحل، لكن هذا صعب جدا، فأنت في نهاية الحول المتبقي تخرج زكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.